بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: مستشرقون في مواجهة القرآن الكريم. افتتحنا بالآية المباركة قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نظرا لأن هذه الفرية أو التهمة، مع أن الذي قالها هم كفار قريش، إلا أن المستشرقين الذين واجهوا القرآن أعادوا إنتاج هذه الفرية وهذه الكذبة من جديد، وحاولوا تسويقها في الثقافة العربية عبر الكتب وفي الجامعات عبر تلامذتهم. في ذلك الزمان كفار قريش حاولوا أن يسقطوا وحيانية القرآن وكونه من الله عز وجل، نظرا لأنهم لو سلموا بأن هذا من الله فإنهم ملزمون بقبوله واتباعه، فالطريق هو أن يقال ليس من الله. طيب، ليس من الله من أين؟ هنا قالوا عدة كلمات. الكلمة الأولى هي أن هناك غلاما نصرانيا صانعا للسيوف من بلاد الروم، هذا كان في مكة وكان عنده علم بالتوراة والإنجيل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله بحسب ما افتروا كان يذهب إلى هذا الغلام صانع السيوف الرومي ويأخذ منه المعلومات حول قصص الأنبياء والتاريخ وما يرتبط بالفرائض والعبادات، كلها يأخذها منه لأن ذاك كان مطلعا على الكتابين التوراة والإنجيل. فالقرآن يأتي ويقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا الغلام النصراني الرومي الذي بعضهم قال اسمه جابر وبعضهم قال اسمه يسار، هذا هو المعلم، وهذا الكلام الذي يقوله محمد إنما هو نقل من هناك، تعلم من هناك، كتاب من هناك، يعلمه بشر. القرآن يرد عليهم في نفس اللحظة فيقول لسان الذي يلحدون إليه، اللي يقول أن النبي تعلم منه لسانه رومي أعجمي غير عربي غير قادر على إنتاج مثل هذا الكلام البليغ الراقي الذي أعجز فحول شعراء العربية، هذا آخر أمره رومي لسانه أعجمي غير عربي، كيف ينتج مثل هذا الإنتاج؟ كيف ينتج مثل هذا الكلام لسان الذي يلحدون إليه ويقولون أن النبي تعلم منا أعجمي، وهذا الموجود في القرآن لسان عربي مبين. العجيب أن هذه الفرية التي كانت في زمان الجاهلية وغيرها من الكذبات والفريات بعد مرور آلاف السنين تلقفها بعض المستشرقين وأعاد إنتاجها بصياغة جديدة وبعبارات جديدة وصدرها في كتب باللغة العربية لكي يقرأها العرب من جديد. هذا الحكي اللي صار له 15 قرن من الزمان من كلام جهلة قرشيين وغفلة عرب، أعاد إنتاجه مستشرقون أجانب من جديد وأعادوا تصديره، وقسم من تلامذة هؤلاء كما سنتحدث في تيار الحداثة والعلمانية وموقفهم من القرآن الكريم، من جديد هذول إجوا أعادوا نفس هذه الفرية بصياغات جديدة وبكلام جديد. حديثنا الليلة إن شاء الله حول أولئك المستشرقين الذين واجهوا القرآن، شككوا فيه، عارضوا القرآن. الاستشراق والمستشرقون اصطلاح يتكلم عن مجموعة من الغربيين، غربيين سواء كانوا أمريكان، فرنسيين، أوروبيين، هولنديين، حتى يابانيين أيضا. يعني إذا أردنا أن نقسم العالم إلى شرق وغرب، فالقسم الغربي فئة في هذه الأرض من الغربيين بهذا المعنى التفتوا إلى بلاد الشرق، ولا سيما البلاد المسلمة، وحديثنا حول هذا الموضوع، فحاولوا دراسة عادات أهل الشرق، تقاليد أهل الشرق، ديانة أهل الشرق، قبائل الشرق، بيئتهم، زراعتهم، أدبهم، كل هذه الأمور حاولوا أن يدرسوها. البعض منهم وهو الأكثر جاءوا إلى البلاد الشرقية لفترة من الزمان طويلة أو قصيرة، ومكثوا في هذه البلاد الشرقية ولا سيما البلاد الإسلامية، وحاولوا أن يتعرفوا عليها. الغرض من ذلك معرفة هذه البلاد وأحوال أهلها، ومعرفة ماذا يحركهم، كيف يفكرون، ما هو تاريخهم، ما هي أديانهم، ما هي فرقهم، ما هي مذاهبهم. وخلال قرن ونصف من الزمان، مع أن حركة الاستشراق كانت مبكرة جدا، بس لكي يتبين لك حجم الاهتمام الذي أبداه هؤلاء ببلاد الشرق ولا سيما البلاد الإسلامية، بعض الإحصاءات تقول إنه خلال قرن ونصف من الزمان أصدر المستشرقون ما يقرب من 20,000 كتاب في مجالات الاستشراق المختلفة، كتب حول تاريخ الأدب العربي، حول تاريخ القرآن، حول القراءات، حول المذاهب والفراق، حول جغرافيا العالم الإسلامي، حول تحريف في القرآن فيما زعموا، حول المكي والمدني، ما يرتبط بالدراسات القرآنية شيء كثير جدا تحدثوا فيه وكتبوه. وإذا صحت هذه الإحصائية من أنه خلال قرن ونصف من الزمان، يعني من منتصف القرن الثامن عشر إلى هذه الفترات المتأخرة، إذا أنتجوا 20,000 كتاب، 20,000 عنوان، فهذا شيء مذهل في حجمه. وإحنا لازم نهتم فيه، وفي رأينا في هذه الحركة وما يرتبط بها، لأكثر من سبب. السبب الأول أن هذا الإنتاج الثقافي وكثير منه معاد للقرآن الكريم ومعاد للإسلام ومعاد للنبي محمد. لا يزال يتربع على رأس قائمة المصادر الرئيسية التي يرجع إليها طلاب الدراسات العليا عند دراساتهم الإسلامية، كتب كارل بروكلمان مثلا، كتب جولد سيهر، كتب غرومباوم، كتب لامانس، أمثال هؤلاء وهم كثيرون جدا، لا تزال كتبهم تعتبر من المصادر الرئيسية لا سيما للدراسات الإسلامية العليا. تلامذة هؤلاء المباشرون في بعضهم هم لفترات طويلة من الزمان كانوا في بلاد مسلمة وعربية مشرفين تربويين ومستشارين تعليميين وأساتذة جامعات. تلامذة هؤلاء بعضهم المباشرون كانوا في هذه المواقع التي تتكفل بالتوجيه العلمي والثقافي لطلاب الجامعات، بل لاستراتيجيات الجامعات. فإذا كان هذا الذي يوجه الجامعة، يوجه الدراسات العليا، يدرس طلاب الدراسات العليا، ينتج الثقافة والعلم، طيب إذا كان هذا دارس على يد مستشرقين معادين ومخالفين لهذه المنظومة الدينية من القرآن والنبي والشريعة وغير ذلك، لا شك ولا ريب تنعكس هذه الأفكار بشكل أو بآخر على طلابه وتلامذته، وبالتالي على عامة التوجيه التعليمي في الأمة. يضاف إلى ذلك أن قسم من هذه الشبهات الآن أيضا تعاد وتردد ويعاد إنتاجها فيما يرتبط بقسم من طلابنا المبتعثين في الخارج، الآن كلام لمستشرقين حول القرآن حول النبي يسربه أساتذة الجامعات، وعندنا أعداد بالآلاف من الطلاب الذين أقصى ما حصلوا عليه قبل خروجهم من بلادهم هو مستوى الثانوي ومقدار بسيط من الثقافة، فيسرب إليه بعض هذه الأفكار الباطلة والخاطئة فيما يرتبط بقرآنه ونبيه ودينه، وآنئذ قد يلقي الشبهة في ذهنه. قسم آخر الجاليات التي تعيش في بلاد الغرب، أيضا هؤلاء يقدم إليهم هذا الطعام. لذلك من المهم أن نتعرض إلى شيء من هذا المعنى حول نظرة أولئك، وما الذي ينبغي أن يقال في نقدها ومواجهتها. لا ريب أن قسما من المستشرقين كانوا منصفين، بل إن بعضهم عندما انفتح على المصادر الإسلامية من دون خلفيات مسبقة اعتقد بها وآمن بها وأسلم. قسم من المستشرقين بدراسته للقرآن، بدراسته لتاريخ رسول الله، بدراسته للتاريخ الإسلامي، توصل إلى نتائج انتهت إلى مثل الإيمان به. وقد ذكرنا في ليلة مضت أن مثل موريس بوكاي مؤلف كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، لما اطلع على القرآن ووجد التطابق بينه وبين مؤديات العلم وحقائق التاريخ الثابتة، اعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله وكتاب الله، وأنه لم يتطرق إليه خلل خلافا لباقي الكتب السماوية الموجودة الآن التي طرأ عليها التعريف. قسم آخر من هؤلاء المستشرقين لم يسلموا، لم يؤمنوا، بقوا على طريقتهم السابقة، ولكنهم درسوا الإسلام، درسوا القرآن بعقلية منفتحة منصفة، بل إن بعضهم رد على أولئك المستشرقين المتطرفين التهم الجزافية والشبه الاعتباطية التي ذكروها فيما يرتبط بالقرآن وبرسول الله. هناك مستشرقون من هذا القبيل اللي ردوا على مستشرقين غير منصفين، يوجد. وهذان القسمان نحن لا نتحدث معهم وعنهم، وإنما نتحدث عن القسم الثالث الذي جعل طريقته مواجهة القرآن الكريم والوحي الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد ذلك الشريعة المحمدية. هؤلاء عندما نأتي ونلاحظ أنهم قد أتوا إن صح التعبير من جهات: واحد، تعصب ديني. قسم من هؤلاء مثل جولدستيهر مثلا كان متعصبا ليهوديته بشكل كبير، فمو معقول أن يجي ويقبل قول القرآن الكريم الذي يقول في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. أو في موضع آخر يقول: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أو أمثال ذلك، أو اتهامهم بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بالنسبة إلى التوراة، وهو يعتقد أن اليهودية هي الدين الوحيد الذي أنزله الله، لا أكو بعده أحد ولا يصدق نبي بعده. فمن الطبيعي لما يجي ضمن هذا المنطلق الديني المتعصب لا يستطيع أن يتقبل أن هناك وحيا إلهيا من قبل الله، وأن هناك كتابا ككتاب التوراة الأصلي نازل من السماء، ما يقبل هذا الأمر. فقسم من هؤلاء أتوا من جهة التعصب الديني، وقسم منهم أتوا من جهة عدم التبحر والتعلم الكافي في فهم القرآن والأدب العربي. سنأتي بعد ذلك على بعض الأمثلة. هؤلاء مثلا عندما يأتون إلى القرآن الكريم، هالفئة المتعصبة والمتطرفة، يجمعون على القول بأن القرآن ليس وحيا نازلا من السماء. ما هو إذن؟ يجيب لك هنا مسألتين. مسألة الأولى ورقة ابن نوفل، وهذا للأسف التضخيم اللي صار في شأن ورقة ابن نوفل ابن خويلد من أقارب السيدة خديجة سلام الله عليها، وهو كان على دين المسيحية، يعطى في كتب مدرسة الخلفاء دور وحجم كبير، استغله هؤلاء المستشرقون، فسروه تفسيرات، نفخوا فيه في مدرسة الخلفاء في أحاديثهم. عندهم ما ينتهي إلى أن الذي أقنع محمدا بالنبوة هو ورقة، وإلا إجاء النبي من غار حراء فزع مضطرب ما عنده الشعور ما يدري شو يسوي، إلى أن جاء ورقة ابن نوفل وقال له لا ترى اطمئن أنت نبي، خليني أسوي تجربة أشوف هذا جبرائيل لو شيطان. سوى تلك التجربة، طلع إليه جبرائيل حسب التعبير، فقال له ترى اطمئن هذا جبرائيل وهذا اللي كان ينزل على موسى، وانت من الآن اعرف نفسك صرت نبي. طيب، وإلا محمد ما كان يدري عن روحه. هذه الرواية تعلمون احنا قلنا مرارا كل هذه الرواية عند روايات أهل البيت غير صحيحة، لا أصل لها. المستشرقون المتطرفون شنو جو؟ قالوا تفضلوا، هذا موجود في كتب يعتبرها المسلمون صحيحة وثابتة. الشخص الذي علم محمدا أنه نبي وأقنعه بأنه نبي ودرسه المعنى هذا وزادوا في الطنبور نغمة، قالوا وكان له معه جلسات وأحاديث وتعليم، فهذا محمد استلم كل هالمعلومات هذه وكان ذكي استوعب الدرس زين من ورقة ابن نوفل. فإذا هذا ليس نبيا من السماء ومن وحي الله عز وجل، وإنما تلميذ من تلامذة أحد القساوسة والرهبان المسيحيين، وهذا القرآن في حقيقته إنما هو كلمات ورقة ابن نوفل جابها من الإنجيل ومن التوراة ودرسها إلى محمد. هذه الفكرة أخذها المستشرقون وهي فكرة باطلة. اجوا في مكان آخر أيضا استعاروا الفكرة اللي ذكرنا شيئا عنها في بداية المجلس، قالوا بالإضافة إلى ورقة ابن نوفل كان هناك غلام رومي نصراني صانع للسيوف، وهذا كان عنده علم بالكتابين، وهذا أيضا درس النبي، فالنبي أيضا تعلم قرأ هذه الكتب كتب هذه المعلومات وإجا سوى إليه قرآن. ليش القرآن الكريم؟ لماذا يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون؟ النبي مع علمنا بأنه يقرأ وعلمنا بأنه يكتب على الرأي المختار في قضية الأمي، وهذا بحث خاص إليه، لكن كان ممنوعا عليه أن يظهر القراءة وأن يظهر الكتابة. لماذا؟ لأنه لو عرف عنه أنه قارئ ما أسهل التهم أن يقال هذا قرأ ودرس الإنجيل والتوراة على يد ورقة ابن نوفل وعلى يد يسار الرومي. لو كان يمارس الكتابة ويعرف عنه ذلك، ذاك الوقت تصدق مقالتهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. لو كان يكتب كان هالشكل القضية واضحة، بعد هذا إنسان كاتب معروف عنه الكتابة، طيلة المدة كان ينقل ينسخ من هنا إلى هنا، سوى إلى قرآن مع بعض الترتيبات. المستشرقون جاءوا هؤلاء الذين واجهوا القرآن وقالوا إن القرآن ليس من وحي السماء وإنما هو تجميع من العهدين القديم توراة والجديد بمختلف الوسائل، المهم صار ترتيب إليه. هذا طبعا ينفي كون أن النبي يوحى إليه، ينفي أن القرآن من السماء، طيب، وإنما هو استنساخ من كتب أخرى مع شيء من التعديل. هذا ذهب إليه بعض هؤلاء المستشرقين لضرب وحيانية القرآن وكونه نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال هؤلاء كلاما أدناه، إذا كلش ما يريد يجرح، يقول كان عند النبي هوس، ما كان في استقامة نفسية، وضعه النفسي غير مستقيم. وأما الإساءة الأكبر ما صرح به بعضهم من أن محمدا كما زعم تبت يداه وخرس لسانه، أنه محمد عنده صرع. كيف عنده صرع؟ قال ها، مو يقولوا في كتبهم المسلمين لما ينزل عليه الوحي يتعرق بدنه وتصيبه برحاء الوحي وكأنما خلاص ينقطع عن اللي حوله كل انتباهه، يصير باتجاه الوحي وجبرائيل وما ينزل عليه؟ هذه إجا عبر عنها بعض المستشرقين، قال هذه حالة صرع، لما يفيق من الصرع يتذكر الأشياء اللي صارت عليه في هالحالة، طيب، ويلقيها على الناس على أنها شنو؟ وحي قرآن. سيأتي قوم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إليهم يخففوا الكلمة، ما يقولوا صرع، يقولون حالة انفعالية شعورية. طيب، رح نتحدث الليلة القادمة إن شاء الله تعالى حول هالموضوع. تيجي إلى هذا المستشرق تقول لي يا أيها المستشرق الغافل الجاهل، طيب، العلماء يقررون أن حالة الصرع عندما تحدث عند إنسان تسيطر على قواه الذهنية وتعطلها. حالة الصرع بعد خلص، راجعوا الأطباء في هذا المعنى، أطباء يقولون الصرع بعض أقسامه أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض عبارة عن زيادة في كهرباء المخ. مخ في كهرباء لولا؟ نعم في كهرباء حسب كلام الأطباء. هاي الكهرباء لما يصير فيها زيادة الدق شوط، كهرباء المخ إذا زادت عن المعدل هم دق شوط يصير صرع. حالة الصرع تتعطل القوى الذهنية حسب ما يقول الأطباء عند المصروع، تصير عليه آثار، يزبدد، يتشنج، غير ذلك، بس قواه الذهنية معطلة. زين، هذا اللي قواه الذهنية معطلة بعد ما يجي يجيب إليك تاريخ البشر من آدم مع كل الأنبياء بدقة لا مثيل لها، هذا الواحد المصروع اللي قواه الذهنية معطلة هالشكل يأتي، يجيب آيات في الإعجاز العلمي ذكرنا قسما منها في ليلة مضت، اللي البشر في ذاك الوقت أي واحد ما كان أبدا يخطر على باله في حالة اليقظة والالتفات والتفكير وإعانة الآخرين، ما يجي في بالهم أن الأرض تدور، ما يجي في بالهم أن الجبال أوتاد، ما يجي في بالهم أن الغلاف الجوي والضغط الجوي يتغير ويضيق على الإنسان، ما يجي في بالهم وهم في حالة اليقظة والالتفات والتدبر. واحد مصروع، قواه الذهنية والعقلية معطلة، هالمعاني وهالعلوم وهالابتكارات اللي لازم البشر يحتاج إلها قرون إلى أن يكتشفها. فد واحد مصروع، واحد معطل قواه الذهنية، كل هالعلوم يجيبها؟ يجيب من القوانين والتشريعات التي لم يتوصل البشر إلى كمالها مع اجتماعهم وتجاربهم. طيب، مبادئ أخلاقية يجيب، قضايا عقائدية، قضايا السماء، قضايا القيامة، غير ذلك، كيف لإنسان بهذه الصورة أن يحصل له؟ طيب، لكن بعد هذا الهوى والعصبية عندما تلزم إنسانا لا تجعله يبصر الطريق، وهذا فعلا اللي حصل بالنسبة إلى بعض هؤلاء المستشرقين الذين كان همهم معارضة القرآن، همهم معارضة القرآن ومعارضة نبينا محمد. وهكذا تركيزهم مثلا على ما يعتبرونه ثغرات في الدين، بالنسبة إليهم تحريف القرآن هذا يوم العيد مالهم، وتشوف يروحوا إلى مصادر مدرسة الخلفاء فيها روايات ضعيفة عن تحريف القرآن بالزيادة والنقيصة، روايات غير صحيحة، فيجي وياخذها خليها في كتابه، يجي إلى مصادر الإمامية في هناك روايات ساقطة من حيث السند والدلالة تتحدث عن تحريف القرآن، يجيبها، يجي يجمعها، يقول تفضل المدرسة الخلفاء يقولوا القرآن محرف، الإمامية هم يقولون القرآن محرف، احنا نصدقهم اثنيناتهم، كل واحد منهم ما مصدق فيما يذهب إليه، بس هم اثنيناتهم يقولوا قرآن محرف، هذا وهذا يقول أن القرآن محرف وإحنا نقبل كلامهم في قرآنهم. هو طبعا ما يجي بهنا آراء العلماء في أن هذه الروايات ساقطة سندا، ساقطة دلالة، لم يقل بها علماء معتبرون، الرأي العام الذي قام عليه الإجماع في المدرستين هو عدم التحريف، ولا يروح يتمسك بها الكلام. وهذا يذكرنا ببعض المناقشات والمناكفات فيما بين المذاهب، أحيانا تجي تقول إلى زيد من الناس، هاي مراجع تقليدنا يقولون بعدم تحريف القرآن، الناس كلها تقرأ القرآن في شهر رمضان، تفضل افتح لك أي فضائية من فضائيات الشيعة يقرؤون القرآن من أوله إلى آخره، هذا هو القرآن. يقول لا، فلان ابن فلان الفلاني في سنة مثلا صفر للهجرة، طيب من يسمون بالشيعة هذا قال القرآن في تحريف، فإذا هذا الواحد اللي ميزانه ليس ذاك الميزان هو الرأي اللي احنا نقبله. طيب، آلاف المراجع، مئات الآلاف من العلماء يرفضون هذا المعنى ويصرون على كمال القرآن الكريم وأقاموا الأدلة والدراسات، لا أنا هذا ما أريده، أريد ذاك الواحد. مستشرقون سووا هالشكل، هؤلاء ما راحوا إلى الرأي المعروف الإجماعي عند المسلمين بسلامة القرآن؟ قالوا في روايات الصوب، في روايات الصوب نجمعها. وما أشد ارتياحهم في ذلك، وقسمهم من المسلمين وفروا عليهم المهمة. بعض أتباع مدرسة الخلفاء جمعوا كلمات شيعة مثلا في تحريف القرآن فقدموه إليهم هدية، ما يحتاج تروح تدور زايد. وبالعكس أيضا قسم من الشيعة جمعوا كلمات بعض علماء مدرسة الخلفاء أو رواياتهم في تحريف القرآن، جمعوها حتى كل واحد ينكد على الثاني، ذاك راح وجمعها واستفاد منها في ضرب القرآن وإثبات التحريف فيه. القرآن الكريم لم يحرف، ذكرنا في ما سبق من الليالي أنه بناء على تلك الفكرة التي قلناها، وهي متقدمة على قضية فكرة التحريف وعدم التحريف، القائلة بأن النسخة الموجودة بين المسلمين هي كتابة علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي نسخة علي بن أبي طالب، وهي قراءة علي بن أبي طالب في الحديث الذي تحدثنا فيه عن جمع القرآن. فهؤلاء المستشرقون ما يرتبط بكل شيء فيه إشكالية، فيه ثغرة، فيه مشكلة ترتبط بقضية الدين والقرآن جابوها. اجى قسم منهم قال هذا القرآن اصلا ما فيه بلاغة، ما فيه بلاغة عربية. ليش ما فيه بلاغة عربية؟ بين قوسين هم القسم الأكبر منهم لم يقرأوا القرآن بلغة القرآن وإنما بترجمته. يعني مستشرق هولندي مثلا مو لغته العربية فيقرأ ترجمة القرآن إلى الهولندية، طيب هذا المترجم لا يعكس حقيقة القرآن. أي مترجم لا يستطيع أن يعطي تمام المعنى المطلوب في لغة القرآن، اسألوا المترجمين، وإنما يعطي أمر تقريبي. طيب فهذا قرأ الترجمة الهولندية، طيب أنت قاعد تحاسب فهم المترجم الهولندي ما تحاسب القرآن، أنت يا لامان تحاسب المترجم الفرنسي، أنت يا فلان بروكلمان تحاسب المترجم الألماني، وهذا شقد استوعب من القرآن وفهم القرآن، ثم شقد منه قدر أن يعبر عن ألفاظه بلغته الأصلية. فيجوا هالشكل قالوا القرآن ما في بلاغة، ليش يابا ما في بلاغة؟ قالوا لأنه مثلا هذا يبدي في قصة موسى يقطعها في النص، لازم يكملها إلى آخر شيء، هذه حدوتة حسب التعبير، قصة لازم يبدي من يوم ولدوه إلى يوم دفنوه. طيب فإذا ما سوى هالشكل يعني هذا السياق القرآني والقصص القرآني ليس له صيغة أدبية، يبدي في قصة موسى يروح إلى قصة عيسى، يبدي في قصة موسى يقطمها من النص يروح يسوي توجيهات أخلاقية وكذا وهدنا على النص. طيب يا فلان القرآن الكريم مو قصص ألف ليلة وليلة، لازم تبدي من أولها إلى أن تدفنه. القصص القرآني لغاية ما نثبت به فؤادك، موضع العبرة القرآن يجيبه من الآية من القصة، ولذلك أحيانا ما يجيب أسماء لأن الأسماء مو مهمة، ما يجيب تواريخ لأن التواريخ مو مهمة في هذا الجانب، ما يجيب القسم الأول لأن غرضه استنباط واستنتاج عبرة في القسم الأخير، الآن يريد يتكلم عن كيف تنحرف المجتمعات بعد وفاة قائدها، لازم يجيب القصة من بعد ذهاب نبي الله موسى إلى ميقات ربه، ما إلى شغل بعد هنا يجيب قصة لما رموه في النيل، غرضه أن يقدم تجربة اجتماعية حتى يتفهمها الناس وليضل المجتمع كما ضل ذلك المجتمع، فيحتاج إلى الشاهد بهالمقدار، مو كتاب قصة. وهذه مشكلة قسم من هؤلاء المستشرقين اللي لم يحيطوا باللغة العربية، آدابها، بلاغتها. احنا عندنا بعض العرب الأقحاح اللي عاشوا في بيئة عربية، مع ذلك ما يتوجهون إلى بلاغة اللغة إلا بالدراسة وإلا بالتحقيق وإلا بالتأمل. فكيف واحد هذه ليست لغته الأم، ولا القرآن ترجمة 100% إليه، فيجي ينتقد القرآن على أسلوبه البلاغي وعلى أسلوبه البياني؟ أجيب لكم مثال على ذلك اللي هم وقعوا فيه. عندنا في اللغة العربية والبلاغة بحث يسمى الالتفات. الالتفات من الأساليب البلاغية المتقدمة في اللغة العربية، ويستخدمه الشعراء الفحول الكبار والخطباء الجاهليون المهمون، وهو يعتبر من أساليب البلاغة المتقدمة. الالتفات يعني شنو؟ يعني بينما المتكلم يتكلم بصيغة الغائبين، فجأة يقلبها إلى صيغة الحاضرين. مرة يتكلم عن نفسه فإذا به يقلب الحديث إلى أشخاص غائبين. هذا العرب يعدونه من أساليب البلاغة المتقدمة، ويقولون هذا يساهم في رفع الملالة والسأم عن السامع. طيب، وهذا أسلوب متفق على بلاغته عند العرب. لما يجي واحد من المستشرقين يقول شنو هالحكي؟ الآن توك تتكلم عن نفسك مرة واحدة صار الكلام ذاك الصوت، هذا السياق هذا مو عدل، مو صحيح، كان لازم تقول كذا وكذا. أجيب لكم أمثلة على ذلك من القرآن الكريم. قول الله عز وجل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه شنو ترجعون. المفروض هنا في الحالة الطبيعية أن يقول شنو؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أنا أرجع. صحيح ولا لا؟ قاعد يتكلم عن نفسه. هنا يقولون القرآن الكريم استعمل أسلوب الالتفات، كان يتكلم عن نفسه فقلب الخطاب إلى السامعين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لو كان ما مستخدم هذا الأسلوب كان يستمر: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع وإليه أنا راجع. هذه الحالة الطبيعية لجعل قسم من البلاغة ودرجة متقدمة من البلاغة في اللغة العربية. القرآن الكريم استعمل هذا الأسلوب، غير صيغة الكلام من متكلم فطرني إلى مخاطبين وإليه ترجعون، صار هذا الكلام أجمل وأحسن وأشرك السامعين في كلامه. بينما لو قال وإليه أنا راجع يقدر يقول واحد وإحنا شكوا، بالتالي ليسوا مشاركين. آية أخرى قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إن شاء الله تخاطبون بهذا الخطاب في يوم القيامة، البارحة والليلة جر الحديث إلى الجنة، إن شاء الله يجرنا عملا إلى الجنة ببركات هذا الشهر الفضيل. قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يتكلم عن من؟ عنهم. سقاهم ربهم، إن الأبرار لما يكمل شنو يقول؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بينما هو يتكلم عن جماعة المفروض أنهم غائبين، المفروض أنهم غائبون، وإذا به يحول الأمر إلى خطاب كأنه شافهم قدامه، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قول الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، مو وجرينا بكم بريح طيبة، جاءتها ريح عاصف، كأنما هنا هم وجاءهم الموج من كل مكان، كأنما هم يريد يبعد هذولا، لا يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وتنقعوا في ذاك المكان، بدل ما هذا غيره إلى ماذا؟ وجرينا بهم بريح طيبة. هذه من أساليب البلاغة في القرآن الكريم، وأمثالها كثير جدا، لكن المستشرق نظرا لأن لغته لا تساعده على ذلك، طيب تبحره في بلاغة العرب وقوانين اللغة فيها لا يعينه على ذلك، يجي يقول هذا السياق القرآني مو عدل، مفروض يقول ما دام أول قال بكم لازم يكون هناك سعيكم، لازم هنا إذا قال بهم لازم يكون هناك لهم. طيب هذا مشكلة، بالإضافة إلى المشكلة العقائدية اللي عدم التصديق بالقرآن والانطلاق من منطلق الطعن فيه ومواجهته، وبعضها أيضا تدرون وراها سياسات استعمارية، يعني بعض المستشرقين موظفون رسميون في وزارات الخارجية في بلادهم، يجي في مهمة هنا حتى يبحث المنطقة هذه، يسجل ملاحظات ويكتب وما أدري كذا، ثم ينتج كتابا. طيب يقدمه إلى عامة الناس، والمستهدف فيه العرب بشكل طبيعي باعتبار أنه غالبا يكتب ويترجم إلى اللغة العربية، يصير أستاذ الجامعة يرجع إليه، يصير طالب الدراسات العليا يرجع إلى كمرجع، يصير المثقف العربي يعتبر هذا قمة القمم، ما دام مال واحد أشقر وأحمر فلازم يكون كلامه كلام عدل وصحيح حتى لو يرتبط بدينه. طيب ووراءها أيضا قسم منه قضايا تبشيرية، كتاب التبشير والاستعمار كتاب مشهور لعمر فروخ اللي يبين تعاضد قضية تبشير المسيحي واليهودي بالحركات السياسية الاستعمارية لتلك البلاد الغربية في بلاد المسلمين. والآن أيضا نفس الشيء، على الأقل إذا ما خلاك تصير في دينه يشككك في دينك، يبعدك عن الحق، هذا أقصى ما يقدر. المهم لا تبقى على الحق، لا تبقى على الدين، لا تبقى على الإيمان، لكن الإنسان المؤمن إذا وعى دينه وعرفه آنئذ يتمثل موقف علي الأكبر سلام الله عليه: أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد، إنا على الحق. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ورث الصفات الغر بأبي هو وأمي شبيه رسول الله، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد فيردها قسرا على أعقابها في بأس الريس العرينة مثل الأسد في بأس الريس العرينة ملبدي لكن ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد ماذا يصنع أيها الشاعر قال يشكو لخير ابن ظماه يشكو لخير ابن ظماه وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظام الصدي يا علي الأكبر لمن تشتكي الظمأ للحسين الذي قلبه كصالية الغضا من شدة العطش فانصاع يؤثر عليه بريقه لو كان ثم طريقه لم يجمذي جاء إلى أبيه الحسين أبا العطش قد قتلني ثقل الحديد قد أجهدني فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء قال أرباب الخبر ولعل هذا بس لعلي الأكبر قاله الحسين عندها قال الحسين ورفع كفه إلى السماء ونادى واغوثا وغوثاه ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى حتى يسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا بني ارجع إلى القوم ما هي إلا ساعة وإذا برسول الله يسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا ومذن ثنايا نحو الكريهة جاهدا والموت منه بمسمع وبمشهد عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنايا المتقصيد جاء لعيم ضربه بالسيف على رأسه فلق هامته أوغل الفرس فيه في معسكر الأعداء فانثالوا عليه هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحيه دارا بالحديد عليه والزام مثل شتايال سبع المايات فرحان عسب عيد البلايا ولية العدوان انذايال وبالمعايب دوم تفخار وصل إلى مصرعه الحسين نادى بني على الدنيا بعدك العفايا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها
يا بويا يا من سمع يمك ونينا ياك ومن شبحة لعند الموت عنا ياك للعشرين ما وصلن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.